نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هواية مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بكم وبأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: هناك مراكز متخصصة في العلوم الشرعية لها عناية بتأليف مقررات خاصة في العلوم الشرعية،
نعم،
هل تنصح طالب العلم أن يجعل تلك المقررات من ضمن سلمه في التأصيل العلمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا ولا شك لأنها المراكز البحثية العلمية التي قامت على إصدار تلك المقررات راعت كثير من الأمور، ابتداء من الناحية التنظيمية الشكلية وتفقيرها على فقرات المقررات بكامل النموذج المطلوب منها، وجعل على دروس ومراعاة الحدود المعينة للطلبة والمستويات وشيء من ذلك، إلى استيفاء الناحية العلمية، يعني الناحية التنظيمية مع الناحية العلمية، مع وجود أنشطة للطلاب، مع وجود طريقة معينة لإفادة الطلاب، الجداول، الأسئلة، التمارين، الإضافات، الحالة إلى مراجع مصادر، ومع التوثيقة للمعلومة ممتازة، بحيث أنه يكون الطالب عنده شيء ملموم ومتقن غاية ومنقح وفيها شيء يعني متعوب عليه. والحمد لله الآن عندنا مجموعة من المراكز البحثية والجهات العلمية التي قامت على خدمة مثل هذه الكتب حتى يكون مستند طالب العلم في حال طلبه للعلم. فمثلا عندنا ما أخرجه معهد الشاطبي في المقررات التي تعتني في جانب علوم القرآن وقواعد التفسير والتجويد ونحوها، شيء ما شاء الله تبارك الله، وسبق أن عرضناها كلها تقريبا هنا في البرنامج. وهذا من هذا فعلا يكون عنده هذا الجانب مغطى ولله الحمد لا يفوت فوت إلا قليل جدا. عندك ما يتعلق بعلوم الحديث، مركز إحسان لدراسات السنة النبوية أبدعوا جدا في صنع المقررات، فعرضنا مجموعة منها ما شاء الله تبارك الله، وهم أتقنوا غاية الإتقان، تعبوا عليها فريق علمي، كلهم فريق علمي عندك يحكم ويحرر، إعداد، مراجعة، تقويم، إضافة علمية حقيقية، فيها علوم، فيها علم. ما تقرأ أنت أي يعني أوراق بلملمة، لا، تقرأ شيء متعوب عليه، ممتازة جدا، مع التفعيل الذي فيها من قضايا تنشيطية ونحو ذلك وجداول وإفادات عالية ممتازة، جزاهم الله خير. شوف، هذا يغطوا لك جانب السنة، لأنهم جاءوا إلى كثير من القضايا وغطوا جانب ما يتعلق بالسنة النبوية والأحاديث وما يتعلق به ومناهج المحدثين والمغازي والسير، بر معنا هذه عرضا. كذلك ما يتعلق بالفقه وصوله، عندنا إثراء المتون، إثراء المتون وفقهم الله، أخذوا هذا الباب وغطوا أشياء كثيرة، وسبق أن عرضنا مجموعة كبيرة منها، منها ما يتعلق بالفقه والأصول والمقاصد والفروق والقواعد الفقهية
وتاريخ الفقه أيضا،
وتاريخ الفقه أشياء، والفرائض كتبوا فيها مجلد ضخم، من أضخم ما كتبوا في الفرائض، لكن كلها على طريقة محررة. الآن هذه، شوف هذه الآن، من حوى هذه الكتب اللي عرضناها أو تكلمنا عنها وسبق ترى عرضناها في البرنامج لهذه الجهات العلمية يحصل خير كثير لو أدام النظر فيها، فإنها ترى خير من كثير من المختصرات التي تقرر وتدرس، لا في الدورات ولا في غيرها، لأن لما فيها من الإتقان والجودة، ولما فيها من مراعاة المرحلة، وما فيها من استيفاء المادة العلمية حسب مقررات، طبعا المادة العلمية اللي هو في كلية الشرعية حسب تطوير التعليم العالي عندنا في المملكة، ففيها استيفاء ممتاز، اللي قامين عليها ناس متخصصين لهم ممارسة أصلا في العلم والتدريس، يعرفون حاجات الطالب أين هي، فمن عكف عليها إن شاء الله يحصل شيئا كثيرا من الفائدة والعلم والتحصيل الجيد معنى الكلمة. أنا والله بس بقي حاجة واحدة، اللغة، ما رأيت يعني صراحة مركز أو جهة علمية تتبنى صناعة مقررات مثلها، يكون جهة مثلا معتنية باللغة العربية فتصنع مثلها في النحو، في الأدب، في البلاغة، في الإملاء، يعني الروافد كلها حق اللغة. مثلها في التاريخ مثلا، نحن نحتاج مثلها في التاريخ، نحتاج مثلها ترى في العقيدة أيضا. فنحن مثل هذه ليت هناك مرجعات علمية مثل ما قام إخواننا في مثل هذه المراكز والجهات العلمية ويصدرون لنا مقررات بحيث يرجع إليها بمعنى الكلمة. من حواها في مكتبته طالب العلم يحصل خيرا كثيرا مرتبا منظما بمعنى الكلمة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذه صراحة أنا عموما هذه المراكز ذكرناها، أنا أوصي بإصداراتها ونتائج العلم جملة وتفصيلا، ولله الحمد هذه كلها أيضا عرضنا كل مصنفاتها، وما هو جديد إن شاء الله سنعرضه. اليوم عندنا كتابين جديدة نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ماجستير في النحو. الأصل هو كتاب ابن هشام النحوي العالم المشهور المعروف، ألف كتابا مختصرا ومحبرا سماه الإعراب عن قواعد الإعراب. ابن هشام رحمه الله جعل هذا مثل المختصر والمقتضب من كتابه الكبير اللي هو مغني إلا بيب عن كتب الأعاريب، وهو كتاب مطول أفاض الكلام فيه، وهو كتاب بحق مفخرة من المفاخر، وهو خزانة من خزائن اللغة. هو هذا جعله مثل المدخل له أو مثل المختصر له، سماه الإعراب عن قواعد الإعراب. وكثر الشراح والمحشون والمعلقون على هذا الكتاب. كان مما شرح هذا الكتاب أحد العلماء السواسيين، وهو أبو الثناء الزيلي، العلامة أحمد بن محمد الزيلي السواسي رحمة الله عليه، توفي بعد الألف قيل 1006 وقيل 1009 المقصود. فألف شرحا عليه سماه هذا، سمي شرح الإعراب عن قواعد الإعراب. الأصل قلنا لابن هشام، وأما الشرح فهو لأبي الثناء الزيلي رحمة الله عليه. قام هو أصلا عالم، أثني عليه أنه أديب نحوي، وقيل أنه أيضا فقيه شيء من ذلك، صنف عددا من الكتب لكن أكثرها باللغة التركية، ما ذكر له المحقق إلا كتابين باللغة العربية فقط، وأكثرها لم يطبع، لا يعرف حتى له مطبوع ترى إلا هذا الكتاب، فإنه طبع قديما عام 1311 تقريبا في الأستانة، قديم طبع قديمة حجرية. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن علي بن محمد شهاب الديلمي وفقه الله، جاء إلى هذا الكتاب وهو رسالة العلمية، وقال حققه على 7 نسخ خطية، أولها وهي عنده أنفسها لأنها طبعت المطبوعة القديمة في الأستيانة، طبعت على نسخة منقولة من نسخة المؤلف، وهذا هو ميزتها، وهو لم يقف أصلا على النسخة المخطوطة لكن أخذ النسخة المطبوعة الحجرية وجعلها أحد الأصول التي يرجع إليها، ثم ذكر الكتب المخطوطة النسخ 7 وأكثرها عراقية طبعا، مع أنه ذكر مجموعة ثانية نسخ خطية ذكرت في الفهارس أنها له لكنها لم يعني يستوعبها، ولا أدري لماذا، لعله عدم الوصول إليها لأي سبب من الأسباب. قدم بالمقدمة فيها ترجمة بالثناء الزيلي بحكم أنه لا يعرف له نتاج آخر فاحتاج إلى ترجمته، وترجمته نزرة يسيرة جدا، يعني قضايا الترجمة قليلة في الكتب التراجم، فحاول يستخرج من كتابي هذا ومن شيء مما يتعلق به، يعني من شيوخ وكذا، يعني ما وصل لشيء كبير. يقول نتمنى أن أحدا يخرج كتبه التركية لأنه سنجد فيها أكيد إفادات عن حياتي، وإن شاء الله نتمنى ذلك إن شاء الله، وإن شاء الله يكون على يديه يتعلم اللغة التركية وطلعنا إياها. المقصود وقدم بترجمة له، ثم بيّن بعد ذلك منهجه ومصادره وتكلم عنه، ثم تكلم عن نسخة الخطية المتعلق بها، وأخرج الكتاب من إصدارات دار النور المبين بالأردن. وهذه طريقته، هذه نماذج من النسخة الخطية، هذه نماذج من النسخ الخطية التي رجع إليها في تحقيقي وفقه الله، وهي قلنا أكثرها نسخ عراقية، وهذه أكثرها نسخ عراقية كما ترون. وهذا الكتاب كلام ابن هشام في الأصل يجعله بين قوسين، وليته جعله أيضا محبرا حتى يبان يتميز بين قوسين، لكن كل كلام ابن هشام، ثم الشرح يتخلل هذا الشرح الضمني كما ترى، ثم هذه تعليقاته توثيقاته ما يحتاج إلى تعقب واستدراك، وهو قد ذكر أن المؤلف ذكر ما أخذه على المؤلف في أشياء في بعض القضايا، وهذا طبيعي أنه ربما رجح شيئا أو غيره يرى غيره، وهذا طبيعي في الكتب، ولا يثرب الكتاب مثل موجود مثل هذه المسائل رحمة الله عليه. والشيخ الدكتور عمر علي محمد شهاب الديلمي، هذه رسالة الماجستير من
شيخنا الديلمي أو الدليمي؟
الدليمي هو صحيح لي ولي صحيح لي، جزاك الله خير. هذه رسالته الدكتوراه، والحقيقة تعب عليها وبحثه نفيس، وهو لولا أن الوقت ضاق، وتعرف أنت الرسائل لها حدود في الحجم وحدود في المقدار وحدود في الزمان ما يستطيع يتعدى، وإلا فقد تعب عليه، لأن جعل أصل الحرف والتفتيش والتعب في مؤلفات الإمام أبي حيان رحمه الله. قامة علمية مشهورة عظيمة، كتبه منتشرة مشهورة معروفة، ألف في التفسير، في اللغة، في كتب كثيرة جدا. هو جاء وجرت كتب أبي حيان كاملة بالكامل. كان القصد منه أن يتتبع ردود أبي حيان على النحاة، لكن طبعا ردوع على النحاة كثير جدا، أبوابه كثيرة، ردوده على النحاة في أبواب الأسماء، في أبواب الصفات الأفعال، في أبواب الحروف. هو أخذ جانب الحروف، يقول لأن أصلا طرق قضايا الحروف قليل جدا في عموم الدراسات النحوية المعاصرة، فهو أخذ ردود أبي حيان على النحاة في باب الحروف. لما جمعها مجتمع له عدد هائل من هذا الباب جدا فعال، فهو اختصر فقط على الحروف الأحادية والحروف الثنائية فقط. أما الثلاثية والرباعية قال إن شاء الله بعدين، يعني سوف يخرج إن شاء الله في أبحاث، وإن شاء الله أتمنى أنه يواصل ذلك ويخرجها بإذن الله. فحصر البحث في ردود أبي حيان في كتبه كلها على النحاة فيما أجاب ورد واعترض من كلامهم، فيما ذكروه من أو مما لم يرتضه من أقوالهم في الحروف الأحادية والثنائية، وسمى بحثه ردود أبي حيان الأندلسي المتوفى عام 745 للهجرة رحمه الله على النحاة في الحروف الأحادية والثنائية. الكتاب والبحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر ابن علي محمد شهاب الدليمي وفقه الله، قدم بمقدمة فيها الثناء على أبي حيان، ترجمة أبي حيان، ثم بدأ يدخل الكتاب. ترى قسمه إلى بابين، عموما هو قسمين، وكل باب هذا الباب الأول، الباب الأول هو القسم الأول جعله خاص بالحروف الأحادية، الحروف الأحادية، والباب الثاني في الحروف الثنائية. هذا واحد، هذا من جهة. من جهة ثانية هو يا ولدي ما شاء الله تبارك الله من باب إفادته، شوف طبعا بعد ذلك تولى الحروف التي محل الدراسة، يجعل كل حرف في مبحث ويذكر تحته ما عثر عليه من المسائل المتعلقة بهذا الحرف، لكنه سيقتصر على محل الدراسة والمباحثة والمناقشات على مجموعة منها يذكر لك. يعني عندنا هذا مثلا حرف الحمزة وهو حرف أحادي، يقول وقف فيه على 13 مسألة رد فيها بحيان على النحاة، ما يستوعبها بالنقاش طول الكلام، لا انتقى منها 4 فقط، وضحت المسألة.
نعم.
وهكذا كل الحروف بالكتاب، يقول لك كم وقف على مسألة رد فيها بحيان على النحاة في الحروف، يعدها لك، ثم بعد ذلك ينتقي منها مجموعة هي محل البحث والمناقشة والتفتيش والجواب. لكن من جميل ما صنع، وهو من كرمه في العلم، أنه صنع جدولا كما يرى الإخوة إن شاء الله بين يدي كما ترون الآن. هذا الجدول ما هو؟ هذا الجدول فيه كل المسائل التي وقف عليها، مو قال لك أنا وقفت على 11 مسألة أو 13 مسألة، يذكرها لك بالكامل ها هنا لمن أراد الاستفادة أو الرجوع أو هو يكمل البحث. وهذا من كريم، يعني من كريم علمه ومن باب الإفاضة بالعلم والجود بالعلم، وفقه الله. شوف يا ولدي إن شاء الله بين الإخوة إيش يفعل هنا. هذه ها هنا طبعا هنا العنوان، يعطي للمسألة عنوانا كما ترى، هذا عنوان المسألة، ثم بعد ذلك يذكر المردود عليه من هو أبو حيان، رد على من النحاة، هذا اسمه. طيب ما المسألة التي ذكرها المردود عليه؟ هي هذه المسألة. ما هو رد أبي حيان بعد ذلك؟ هذا رد أبي حيان. بعد ذلك يذكر لك المرجع الذي ذكر فيها أبي حيان الرد، شوف ارتشاد الضرب بين منهج السائق، وانت ماشي البحر المحيط إذا تكرر أكثر مرجع فإنه يذكر لك. كل الكتاب، كل الكتاب ما شاء الله تبارك الله على هذه الطريقة، الإفادات بالجداول كما ترون، هذه مسألة ثانية. كل الكتاب لم يبخل به على الطالب والمراجع إذا أراد أن يقف على كامل المسائل الحروف الأحادية والثنائية، فهي موجودة هنا بمراجعها لمن أراد الرجوع إليه، وهذه إفادة عالية وفقه الله. طيب في الداخل أما هو انتقل، عندنا مجموعة للدراسة، المسائل التي اختار للدراسة يأتي يضع لها قلنا عنوانا، إن شاء الله تطلع معي، هذا يطلع معنا عنوانا، ثم بعد ذلك يشرح يتكلم عن العنوان بالتفصيل. هذا مثالها الآن، يتكلم عن هذه القضية مثلا إبدال الهمزة، مثال نحن نتكلم كأمثلة، يبدأ يشرح يصور المسألة عند النحاة، يتكلم عنها، يتكلم مثلا عند النحويين ما المراد بها، صورة المسألة، ثم يتكلم رأي المردود عليه ما هو، ماذا رأيه فيها، ثم رد أبي حيان ما هو، ثم يحاكم ذلك ويناقش ويذكر الأقوال ويأتي بالحجج ويجيب ويعترض إلى أن يخرج إلى القول الراجح الذي يتبناه ويراه صحيحا، فإما يوافق أبي حيان فإما يوافق أبا حيان وإما لا ينقض كلام أبا حيان ويذكر الجواب الصحيح ومن هو أصح. وهكذا دواليك في كل الكتاب. طبعا القسم الثاني عبارة عن الحروف الثنائية وهي هذه مثلا إن ونحو. شوف هذا مثال، هذا مبحث إن أو إن، ويبدأ هذا جدول بكل ما رصده في كتبه، ثم ينتخب مجموعة مسائل يجعلها محل الدراسة والمباحثة. كتاب النفيس وبحث النفيس من إصدارات مكتبة حسن العصرية ببيروت. هذا سلمك الله كتاب فكرته، شفت ولدي أقول لك في السيارة في كتاب له فكرته حلوة. أصلا هذه المادة طلب منه أن يدرسها في الدراسات العليا طلاب الماجستير، فكرتها أن يدرس قضايا تيسير النحو وتجديد النحو قديما وحديثا. وهذه مادة تعتبر حديثة، ليس عندنا كتاب يقول ما وجدت مرجعا يفي بمقررات المادة العلمية بحيث أنه يقرر على الطلبة في الدراسات العليا. طيب الحل، والحل الوضع والعراق وذهاب الطلبة وشيء من ذلك، صار في نوع من العسر على ما كان من إخوان أحوال إخواننا في العراق فرج الله عنا وعنهم جميع المسلمين. المقصود وجد أنه أحسن طريقة لتسهيل هذه المادة على الطلبة هو نفسه أن يجمع الأبحاث ذات الصلة ممن سبقه من الأبحاث المعاصرة والرسائل العلمية والمنثورة في المجلات ولا الغير، حتى لو غير المنشورة رجع إلى عدد كبير من الرسائل المجلات الدكتورة غير المنشورة أصلا والمطبوع وغيرها، وبدأ يلملم مفردات المادة المتعلقة مفردات المنهج المتعلق بهذه المادة والقضية ويرتبها ترتيبا، وصار يلقيها على الطلبة. وهو إيش يفعل؟ يقول أنا لي أن أنتقي أحسن من كتب في الموضوع أو مجموعة من كتبوا وأطرح على الطلبة، فله الاختصار والجمع والتنقيح والتهذيب والترتيب، ثم بعد ذلك يضع يده وقلمه وخبرته العلمية في ترجيح توجيه بيان اعتراض خلل معين، وهذا يجري على سائر الكتاب. بعد أن تدرس وجدوا أنها مادة دسمة، فطلب منه أن يطبع الكتاب أو يكون مثل المقال يرجع إليه من كانوا على شاكلته من طلاب التخصصات الأخرى أو معنا صح الكليات الأخرى تدرس نفس المادة، فجمعها في هذا المجلد الضخم الذي سماه تيسير النحو وتجديده قديما وحديثا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر علي الدليمي وفقه الله. طبعا في هو قدم بمقدمة فيها نشأة النحو، لأنه هو يبدأ بالعلم نشأته كيف نشأ، ثم طبقات النحاة وكبار النحاة وما صنعوا، ثم يبدأ ترش الحديث للكتاب كله سيدور على قضيتين، لكن كل قضية من ناحيتين. الموضوع الأول كيف تم للعلماء النحويين تيسير النحو، سواء في القديم كيف تم التيسير، وفي الحديث النماذج الحديثة تيسير النحو. وعندنا القضية الثانية تجديد النحو، كيف تم على يد النحاة قديما وكيف تم على يد النحاة المعاصرين. وضحت الآن؟
نعم.
وهذا جعله يستقر استقراء تاريخيا الكتاب يا ولدي ما يمل منه، بالسبب فيه دراسة تاريخية، فيه طبقات وتراجم وأشياء إفادات عالية، حتى فيه ذكر المعارك التي حصلت فيها نوع من الحط على بعض الكتب وذكر ما فيها وشيء من ذلك. هو تدرج وجعل الكتاب على 5 فصول، قدم بمقدمة وقلت لك اللي فيها نشأة النحو والطبقات النحاة وشيء من ذلك، ثم بدأ يقسم الفصول على حسب الأبواب التي المواضيع التي يريد طرحها في هذا الكتاب. بس أنا لأنه يعني وفقه الله هذا هو الكتاب الذي يريد الفصل الأول، جعله خاص بالمصطلحات المستعملة في التجديد ونحو ذلك، وعرف بها وشيء من ذلك وقضية التجديد، المدارس المتعلقة بذلك وطرائقهم وشيء من هذا، والمدارس الموجودة هذه مهمة في المدارسة في هذه. بعد ذلك ينتقل إلى الخصائص والمصادر وشيء من ذلك. هذا شوف الفصل الثاني، شوف تيسير النحو بدأ في التيسير القديم ثم التيسير والتجديد الحديث. طبعا هو جعله قلت لك يتدرج تاريخيا حتى وصل إلى العصور المتأخرة والحديثة، والحقيقة لما وصل إلى هذا الجانب بالذات يعني أشبع وأوعب، لأنه تكلم عن مثلا شوف نشأة المجامع اللغة العربية في البلاد العربية كلها، كيف نشأ المجمع وأهم وآثارهم وأهم من قائم عليه وما اتخذ أشياء أهم المصنفات في الباب التي أرادت تيسير النحو أو تجديده، ممن صنف، من اعترض عليه، من قاموا، كيف تدرك بعض المصنفات، وكل هذه التعقبات مثل ترى يعني نوع من السجال العلمي في هذه القضية لوحدها. وسطر عدد بعض الكتب يا ولدي تقرأ قصصها كاملة ها هنا مجموعة، لأنه جمع مجموعة كبيرة من المصنفات. طبعا قل ما يقول بعض المباحث وجدها في بعض الكتب محبرة، يعني ما تحتاج إضافة ولا غيرها، يعني هذا يمكن ذكر موضع واحد وضعه كما هو، وإلا الباقي أجرى عليه قلمه ووفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار النور المبين. هذا سلمك الله وهذه قضية هذه يعني هتجيب له دوشة رأس وأنا متأكد من هذا. وإن شاء الله جزاه الله خير وداخل معنا إن شاء الله ونتكلم نحن وياه في القضية هذه. وهو أنه يقول هو شيء شغل باله جدا. نبي الله الكريم الكليم موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، قصته أكثر القصص قصص الأنبياء دورانا في القرآن من مناحي شتى. هذا النبي الكريم كيف جاءت آيات تدلت على أنه على أن أخاه هارون أفصح منه وأن في لسانه عقدة وحل العقدة من لساني وهارون أخي هو أفصح مني لسانا، يعني في أشياء تدل على أنه دون ذلك في الفصاحة وفي لسانه عقدة. وضحت الآن؟ طيب هو يقول في إشكال عندنا كيف يتم بيان وموسى بين أبلغ البيان وهو ليس عنده فصاحة، كيف وهو عنده عقدة في لسانه كيف يتم له البيان وهذا الخلل موجود، مع أن الوجود الفصاحة هي من أساسيات الوضوح والحجة والبرهان وبيانها للمخالفين والمعاندين. وضحت الآن الفكرة؟ هو يقول شغل باله هذا فجعل يبحث ويفتش وينقب، كله أراد أن يبين حقيقة ما وصف به موسى عليه السلام في هذا الباب ويجلي هذا الموضوع. يقول قرابة 15 سنة تقريبا وهو يجمع، يقول ما يعني يقول غريب أنه كل ما طالع كتب المفسرين وكتب يجد الكلام هو يعني كلهم على هذه يثبتون نفس الكلام، خاصة أنه في مسألة العقدة من أين جاءته يعني يكاد يكثر تداول أنه أخذ جمرة ووضعها في سانة لما كان صغير، الكلام هذا مش هو كلام مشهور طبعا، لكن المقصود هو هذا 15 سنة ظل يبحث ويجمع حتى خلص إلى خلاصة، وهي الخلاصة هذه أن يقول وجد أن موسى أفصح من هارون وليس العكس. شوف هذا لاحظ معي، لكن هنا أسباب وهنا أشياء تنبغي بيانها وتوضيحها لنعرف يقول منح الكلام أين إلى أين يسير. فاستخرج قضايا تاريخية وقضايا رجع إلى مسألة اللغات وشيء من ذلك، وهو يقول قسمها حمل على لغتين. يقول موسى كان أفصح من هارون باللغة المصرية القديمة هذه لأنه تربى في بيت فرعون وهذا المصريين، أما هارون فهو أفصح منه في لغة بني إسرائيل وهم عبرانيين لأنه هو تربى بينهم، هذا إلى ما قبل النبوة ثم بعد ذلك اجتمعوا. وضحت؟ هو أفصح منه هنا هذا كل واحد أفصح من الثاني في مجاله، هذا لأنه تربى عند هؤلاء وتربى عند هؤلاء. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم تاريخيا وأشياء وأتى بالآيات ثم أتى بالآثار وكلام العلماء وشيء من ذلك، وبدأ يحلل حتى خرج إلى هذا البحث الذي سماه القول الصحيح في لسان موسى الفصيح أو هذا عنوان ثاني وهو العنوان الذي وضعه أولا، موسى أفصح من هارون عليهما السلام. وضحت؟ ويعني أما لما كل واحد هو أفصح من الآخر في جهة يعني يصير الجهة المفكة، يصير هذا أفصح من هذا في اللغة المصرية وهذا أفصح من هذا في اللغة العبرية، فيصير يعني هذا العنوان حتى أجمل، القول الصحيح في لسان موسى الفصيح. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن علي محمد شهاب الدليمي وفقه الله جاء واستقرأ الروايات وأخرج، أنا أول شيء شاكر له خطه الجميل وجزاه الله خير وهداه الجميل بارك الله فيه، وهذا الكتاب تعب عليه، هو ظل يبحث وحارب على مجموعة من العلماء وأقام له ندوة وسار في نقاش وأشياء ثم حكمه أو يعني طلب من بعض الأفاضل أن ينظروا فيه وقسم كتابه إلى فصلين. أنا خلينا نذهب الأخير، هذا الفصل الأول جعله خاص، هذا الفصل الأول جعله خاص بدراسة موسى عليه السلام وقسمه إلى هذه المباحث الخمسة. أما المبحث الأول فهو بحياة موسى عليه السلام وشيء من ذلك ترجمته، بعدين المبحث الثاني معنى الفصاحة لأنه سيؤثر عندنا في اتخاذ في توجيه الآيات، الثالث لغة موسى عليه السلام، هو أراد أن يذكر أن لغته هي لغة المصريين القدامى بخلاف لغة هارون، شوفها فجعل كل واحد أول وثاني. المبحث بعده العقدة التي في لسان نبي الله موسى، هل هي من الخلقة ولا بحسب الجمر الثقيل ولا لا، ثم بعد ذلك هل رفعت وزالت العقدة ولا، لأنه كان دعا الله وحل العقدة من لساني يفقه قولي دع الله بذلك، هل ذهبت أو ما ذهبت، وذكر كلام أئمة التفسير كالطبري وغيره وذكر حتى شراح الحديث وشيء من ذلك. الفصل الثاني هذا أشبه ما يكون للدلالة على فصاحة موسى، أخذ نموذج من حواره مع فرعون، هو يقول كل الحوارات في القرآن موسى مع فرعون مع آل فرعون مع السحرة، يقول ما في حوار واحد مع هارون كيف هو أفصح منه، يعني كيف يكون هذا، يعني ليس عندنا ولا حوار واحد لهارون ثم هو موسى، الحوارات كلها ولا يقال عنه أنه هو الفصيح وكذا، فهو هذا اللي استرعى انتباهه أصلا. المقصود أنه يقول بس كان دور هارون جدا، هارون عليه السلام جدا عظيم، وهو أنه مهد لبني لموسى قبول بني إسرائيل له، وهو الذي ساقهم لأنه كان بينهم، عاش بينهم وعرف بلغتهم. ولهذا هو لما ذهب إلى الطور هو خلف هارون يعني مكانه، وهم اللي جاءوا إليه ورجعوا إليه. المقصود هذا تجانب تطبيقي في سورة الشعراء جعله نموذجا من حوار موسى عليه السلام لفرعون، وذكر الآيات وما فيها من المعاني، هذه أهم المسائل البلاغية وما استفاد من الآيات، وأثبتت فصاحة موسى وكيف أثبتها من هذا البيان. وفق الله، الكتاب مطبوع في جزء من إصدارات دار النور المبين. هذا سلمك الله بحث آخر، وهو صاحبه أراد جاء إلى أحد صحيح شروح البخاري. أما الشرح فهو العلامة بدر الدين الدماميني، الدماميني عالم نحوي كبير جدا، وهو يشتغل ببعض العلوم، كان منها شرحه لصحيح البخاري، وركز في شرحه على قضايا اللغة، من شرح، من إعراب، من بيان المشكل، من توجيه وشيء من ذلك. ولهذا كتابه أمله بذلك، والكتاب طبع قريبا والله الحمد والمنة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن علي محمد شهاب الدليمي جاء واستخرج كلام ردود أبي بدر الدين الدماميني، الردود النحوية الموجودة في شرحه فيما يتعلق بمشكل الأحاديث النبوية، بالمشكلة الحديث النبوية طبعا، وهو قسمها في الأصل إلى ثلاثة أبحاث، شيء الردود في أبواب الأسماء، الردود في أبواب الفعل، في أبواب الحروف، ثم هي أبحاث جمعها كلها في هذا الجزء، سماها كلها الردود النحوية على مشكل الأحاديث النبوية في مصابيح الجامع للإمام بدر الدين الدماميني رحمه الله. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عمر علي محمد شهاب الدليمي قسم كتابه إلى ثلاث فصول، هي ذكرنا لك قبل قليل، وفي الداخل تحت مباحث، وصنع كالتالي: أنه أول ما يبدأ، عشان بس نبدأ على مباشرة، أول ما يبدأ هذا مثال يذكر لك هذا عنوان المسألة اللي هي محل البحث عندنا، وبدأ أول ما يبدأ بالأسماء، قسم إلى مرفوع ومرفوعات ومنصوبات ومجرورات، بدأ أو هذا عنوان المسألة الجزئية الفرعية، أو يسوق الحديث الذي هو محل الكلام أو الذي فيه المسألة محل الكلام، ثم يبدأ بعد ذلك بذكر كلام اللي هو المردود عليه، من هو يذكره وكلامه، ثم الراد من هو من شرح الدماميني الذي نقله، سواء كان هو رد البدر الدين الدماميني أو البدر الدين نقل رد أحد العلماء. ثم بعد ذلك يبدأ أخونا الحبيب الشيخ عمر الدليمي هو نفسه بالمدارسة والمحاكمة والاستدلال والمناقشة حتى يخلص إلى أيهما أرجح في الباب هذا أو هذا، الراد والمردود عليه. لاحظ كل الكتاب على هذا المنوال، هذه عنوان المسألة، يأتي بالحديث اللي هو محل الشاهد أو فيه المسألة المطروقة، من هو اللي صاحب الرد الكلام رد عليه، الراد من هو في شرح الدماميني، ثم بعد ذلك يبدأ بالمناقشة. جزء لطيف من إصدارات دار النور المبين. هذا عندنا أيضا بحث لطيف، وهذا من شوف هذه بحوث اللماعة، يعني اللي لما يكون سأل سبحان الله من كثرة المطالعة أو شيء يلفت نفسه لشيء معين. أما من أسباب ما جعل كثير من النحاة لا يستدلون أو يحتجون بالحديث النبوي، من أسبابها أن الحديث كانت تروى بالمعنى ولا لا، هو يقول حتى لو رويت بالمعنى، الذين رووا بمعنى هم الصحابة، هم عصر الحجة عندنا، أو التابعين عصر الحجة عندنا، يعني كان المفروض تكون عندنا ثروة لغوية هائلة جدا نستفاد منها. وهو لفت النظر إلى هذا وإلى أن تقوم أبحاث للبدء والتفتيش عن هذا الكلام. هو لمح شيء واحد منها، وهو مسألة وجود اللهجات العربية في الأحاديث النبوية المنقولة إلينا، سواء قيل أنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي نصا كما نقلت لأنه مو كلها بالمعنى، أو كانت بالمعنى وكان المعنى هذا المعنى من الصحابة، يعني من قوالهم، هم من أهل اللغة. ولا شك أن القبائل كثيرة أصحاب اللغة الموجودين عندنا، هو ذكر أن اللغة القرشية الأكثر، ثم بعد التميمية، ثم وهكذا، واليمنية الرابعة تقريبا. هذا الكتاب بحث اللطيف سماه اللهجات العربية في الأحاديث النبوية الواردة في كتاب عقول الزبرجد السيوطي. الزبرجد، عقول الزبرجد يعتبر من أوسع الكتب التي فيها إعراب الحديث النبوي. السيوطي جمع استوعب كتب الإعراب التي سبقته، كتاب المالي وكتاب الأكبر وغيره، ثم بعدها زاد أشياء طبع قريب 3 مجلدات، وهو تتبع المواضع المشكلة التي هي محل إعراب، وهو من أوسع كتب في الباب عندنا. أنا أتمنى يطبع طبعة ممتازة حتى يعني، لأنه كتاب من أوسع ما أصني في بابه. جاء إلى هذا الكتاب واستخرج ما يتعلق باللهجات العربية التي ذكرها السيوطي في 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 عقول الزبرجد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر علي محمد شهاب الدليمي وفقه الله في هذا الجزء اللطيف، جعل البحث قوامه على هذه الطريقة، أنه يأتي بالمحل عرف اللهجات ومشي وبدأ بهذه. شوف هذه اللغة، لغة أكالوني البراغيث مشهورة صح؟ يبدأ شوف لاحظ معي هذه مثلا الأداب المرفوعات ثم الصوت ثم المجرورات. أكالوني البراغيث يأتي بالحديث الذي فيه مثلا يتعاقبون فيكم ملائكة، يذكر قال السيوطي كذا وهي لغته في كذا، فأحيانا ما يذكر فهو يتبع من هي لغة من، يقول هذا أحيانا مما أعياه، لأن أحيانا الصوت يقول وهي لغة لكن لا يذكر يعني هذه اللغة معتمدة أو لا، ضعيفة أو ما صحيح، هي الأشهر هي الأفصح. بهذه الطريقة بدأ محاكمات في مسألة اللغة، ثم يستدل عليها من القرآن والسنة وكلام فصيح العرب والشعر، ويدلل على أنها لغة مشهورة أو معروفة أو شيء من ذلك. وأنت ماشي كل الأحاديث والآثار هذا مثلا ما يتعلق بالأفعال، لاحظ معي ما يتعلق بالفعل، هذا مثال المسألة. ثم بعد ذلك يأتي بنفس الطريقة في سلوكه لبحث المسائل، وفق والله الكتاب جزء لطيف من إصدار الدار النور المبين.
أستاذك شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور عمر بن علي الدليمي، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة فلولة سابقا. حياك الله دكتور عمر.
حياكم الله، بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
نرحب بكم. حيا
الله شيخنا المفضل، بارك الله فيك.
حياكم الله دكتور عمر، ونود أن تحدثونا عن مؤلفاتكم، كيف تنتقون لها العناوين والمواضيع تكتبون فيها، كم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
في البدء أحب أن أحييك وأحيي متابعي برنامجك المات عن نافع، كما أرفع عن شكري وتقديري وامتناني بتفضلكم بإتاحة هذه الفرصة الكريمة لتعريفي بمؤلفاتي بهذه الطريقة الرائعة المفيدة الماتعة. جزاكم الله عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء.
جزاك الله خير.
أستاذتي الكرام، شيخنا ومستمعينا الكرام، أنا أكاديمي الآن أستاذ في كلية العلوم الإسلامية جامعة فلوجة، لدي خدمة أكاديمية لا تقل عن 22 سنة، ألفت الكثير من البحوث تتجاوز 20 بحثا
ما شاء الله
في موضوعات متنوعة كلها طبعا
صوت الدكتور عمر لعله في مشكلة في الصوت. طيب شيخنا نخرج فاصل ونرجع مرة ثانية.
طيب
لعله يعود الاتصال بإذن الله
إن شاء الله.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا ربي وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
نت نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك.
ونجد الترحيب بالدكتور عمر الدليمي، حياك الله دكتور عمر.
حياكم الله، عذرا على هذا الانقطاع، طبعا الانترنت في منطقتنا قد يكون فيه خلل.
الله يحفظك، تفضل يا شيخ.
بارك الله فيك. نعم، يعني أنا ذكرت أنه ألفت أكثر من 20 بحثا
ما شاء الله
تخصص باللغة العربية وفي علوم القرآن
ما شاء الله،
وألفت 8 كتب، 6 منها الآن طبعت وكتابان الآن تحت الطبع
ما شاء الله
في دار النور المبين في المملكة الأردنية، إن شاء الله خلال 2 شهر يصدران الكتابان الجديدان طبعا
دكتور،
وهما أيضا كتابان
دكتور عمر. دكتور نعم. دكتور عمر نحن نبغى نعم. نستبق اللقاء معك والكلام والدردشة، مساك الله بالخير ونحن سعداء الليلة معك ونتشرف بمداخلتك معنا، الله يعطيك العافية، وانت قامة علمية يشهد لها بنتائجها العلمية ومشاركاتها العلمية، الله يعطيك العافية.
لي الشرف شيخنا المفضل،
أكرمك الله.
بارك الله.
أنا قرأت أنه لك أبحاث منشورة في المجلات يمكن ما شاء الله فوق 17 أو شيء من ذلك، هل ناوي تجمعها إن شاء الله وشيء من ذلك أو لا يا شيخ؟
إذا شاء الله ستجمع إن شاء الله كتاب
جميل،
يعني كتاب واحد في هذه الأبحاث كلها تجمع
ممتاز
للفائدة
أحسن
بإذن الله.
طيب في أنت ألمحت لأنه لما جمعت من ردود أبي حيان على السمونه على الحروف على النحاة في باب الحروف، أنك أيضا خلال البحث والتفتيش جمعت ردود في باب الأسماء وباب الأفعال، وأن إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى قادمة لك، أين بلغت؟
طبعا يعني للتعقيب على الكتابين الأولين اللي هو كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب الذي سمي حل معاقد القواعد لأبي الثناء الزيلي، هذا في الحقيقة هو رسالة ماجستير يعني ناقشتها في كلية التربية جامعة الأنبار سنة 1999 وحصلت فيها على تقدير امتياز. كذلك الكتاب ردود أبي حيان الأندلسي على النحاة في الحروف الأحادية والثنائية هي في الحقيقة أطروحة الدكتوراه نوقش سنة 2004 أيضا في جامعة الأنبار كلية التربية وحصلت على تقدير امتياز
ما شاء
وإن شاء الله أنوي على يعني أنوي تأليف كتاب جديد أكمل فيه ردوده على النحاة في الحروف الثلاثية والرباعية.
أحسنت. دكتور عمر أجل هارون أفصح من موسى ها؟
نعم أكيد، هذا يعني طبعا يعني من البحوث التي يعني شغلتني قد من الزمن يعني أخذت أكثر من 10 سنوات.
ما جاتك ردود ما جاتك ردود عليه؟ يعني أكيد هو موضوع هيجيب لك دوشة رأس ما في كلام، يعني
هو موضوع يعني يثير طبعا هو يعني الذي يثير الانتباه أنه طبعا نحن مما ورثناه تراثنا وما تعلمناه أن موسى عليه السلام فيه عقدة خلقية في لسانه، أو جت هناك عقدة في لسانه تمنعه من أن يتكلم بشكل فصيح، أو أن هارون عليه السلام هو أفصح منه لسان، هذا ما تورطنا. لكن عندما نقرأ القرآن الكريم نقرأ القرآن لا نجد نصا واحدا يبين فيه سيدنا هارون عليه السلام هذه الفصاحة التي اختير من أجلها، يعني لا نجد نصا واحدا يدافع أو يحاجج أو يناقش فرعون وملأه أو بني إسرائيل، له نص واحد في كل القرآن وهو في معرض الدفاع عن نفسه عندما يعني قضية العجل ويدافع عن نفسه يقول لموسى عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحية، فهنا يدافع عن نفسه، هذه بعد انتهاء الدعوة أو بعد انتصار الدعوة وعبور البحر. أما في قضية في بداية الدعوة والنقاش والجدال وكذا كل الآيات كل القرآن الكريم هي حصرا لسيدنا موسى عليه
السلام.
فإذا كان هارون وأفصح من موسى فيفترض أن يتقدم الأفصح لإنجاح الرسالة
هذه افتراضات ذكرتها
هذا
المنطق يقول كذا. السؤال يا شيخ على نحن الحين عرضنا الكتاب وإن شاء الله سيلفت النظر للباحثين، ترى أي واحد سيؤلف رد عليه سنعرضه في البرنامج يا دكتور عمر.
أنا أتشرف بكل رد طبعا.
بيض الله وجهك.
وقد أقيم فيه.
بيض الله
وجهك.
طيب لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة يا شيخ.
القادمة هناك كتابان إن شاء الله، هما أيضا كتابان جريئان ومسكعان ومفيدان جدا، قد يكونان يعني
باختصار
كتاب موسى أفصح من هارون عليه السلام. نعم، الكتاب الأول هو نزول، سميته نزول القرآن الكريم بلغة قريش بين الحقيقة والوهم.
أيوة.
والكتاب الثاني فصاحة النبي محمد صلى الله عليه، وسلم قبل النبوة وبعدها.
نعم.
الكتاب الأول يتناول أنه هل القرآن الكريم نزل بلغة قريش، وهل كانت قريش لها هذه المكنة أنه تستطيع أن تجمع من لغات العرب ما تشكل فيه لغة ثم تصدره أو تصدر هذه اللغة إلى العرب.
نعم.
فتأخذ هذه، تأخذ العرب هذه اللغة وتصبح. نعم. لغة رسمية في ممالك العرب في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي الجزيرة في نجد والحجاز، ما يعني وعلما أن مكة أو قريش في ذلك الوقت لم يكن لديها قوة سياسية.
هل بحثك سيكون كبير مطول ولا بحجم موسى حجم القول الصحيح؟
لا بحث يعني استغرق مني بضع سنوات، والآن هو في مجلدين كبيرين بلغ أكثر من 1000 صفحة.
ما شاء الله.
وإن شاء الله يعني هذا الشهر طبعا دار
ننتظرها
في المملكة الإسلامية،
ننتظرها إن شاء الله.
فيه يعني كثير من الأمور التي تصحح في تراثنا للغة القرآن، يعني لغة القرآن هذه اللغة. نعم، أردت أن أثبت أن هذه اللغة هي اللغة الأدبية العربية التي تكلم فيها ملوك العرب وشعراهم ونظم أشعارهم فيها قبل نزول القرآن بقرون، فهي لغة العرب جميعا وليس لغة قريش.
نعم. شكرا الله. شكرا دكتور عمر. الله. لعلنا يا شيخ عمر نؤجل الكلام على الحديث الثاني تشويقا للمشاهدين عندما يرون الكتاب بإذن الله.
بإذن
الله يحفظكم. كان معنا الدكتور عمر الدليمي عميد كلية العلوم الإسلامية من جامعة الفلوجة سابقا، نشكره على هذه المداخلة. نواصل شيخنا.
نعم نواصل. جزاه الله خير، جزاه الله خير، أكرمك الله. هذا ولدي عندنا أحد المشاريع الريادية في بابها. أما الموضوع فهو ما صار يعرف بمصطلح التربية الجنسية، وهو مصطلح مطروق في قضايا التربية والتعليم كثيرا جدا. ما بين يعني هما عندنا شطط في الموضوع كثير جدا في هذا الموضوع، صار يطرح بقوة ويفرض. وسائل الإعلام مررت كثير من فهم مغلوطة عندنا، فيها نوع من المصادرة للأسس والثوابت الشرعية والقيم في هذه القضية، وفيها سلب للهوية الشرعية والإسلامية في أبناء المسلمين عموما. تنبه إخواننا القائمون في مؤسسة المربي، مؤسسة المربي مؤسسة جليلة لها اعتناء كبير وبالغ بالقضايا التربوية التعليمية على أسس كبيرة وطيدة وفقهم الله، جاءوا إلى هذه القضية بالذات بعينها وأرادوا أن يكتبوا فيها وثيقة تصلح مثل قانون يصدر أو خريطة عمل ممنهجة لكل المتصدين لقضايا التربية، سواء آباء أمهات مرشدين يعني جهات تعليمية جهات تربوية معاهد أي ما كانت، للمراحل كاملة من ولادة الإنسان إلى التخرج من المرحلة الجامعية. فأصدروا هذا الكتاب الجميل الذي سموه شوف حتى كلمة تربية جنسية استعاضوا عنه بكلمة فضيلة. فضيلة يعني إذا غرست الفضيلة، وطبعا جاب هذا الغراس شوفها، إذا غرست الفضيلة في نفوس الأبناء فإن هذا الموضوع ما يصير مشكلة عندك عند المربين والآباء والأمهات ولا في البيوت إطلاقا. غرس الفضيلة، طيب كيف هو الكلام، كيف غرس الفضيلة هذه؟ ولهذا هذا الكتاب جمعوا وحشدوا له شيء كبير. عندنا فريق عمل كبير ما بين معدين وباحثين ومراجعين ومنقحين ومحكمين وأشياء. المشرف على العمل أو على فريق العمل كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الدويش وفقه الله، وقاموا بعدد من الأعمال الكبيرة. يقول جردوا مجموعة مطولة من الكتب المصنفة، الأبحاث حتى باللغات الأخرى وترجموها وقرأوا حتى استخرجوا سواء الأبحاث والكتب اللي عند العرب أو غير العرب، عند المسلمين وعند غير المسلمين، لأنه قضية إنسانية ليست خاصة بنا بأهل الإسلام. بس هو الآن الكلام هذا دائما عندي، إذا كتبت فقمش، لكن إذا جمعت فقمش، لكن إذا كتبت فتش. ليش؟ هم أرادوا رصدا لكل ما صدر النظريات الأخيرة الآراء وشيء من ذلك وبدأوا يجمعوها. بعد ذلك كونوا أشبه ما يكون بورش العمل. ورش العمل هذه جعل التقوا في السعودية وفي الأردن والجزائر وهنا هناك ورش العمل عرض عليها مبادئ العمل الطريقة المسودة الأولى للوثيقة. هذه الوثيقة حكمت روجعت أعيدت النظر فيها ثم بعد ذلك صدرت في هذا المجلد الكبير الذي ترونه بعنوان فضيلة. شوف وثيقة علمية في متطلبات التربية الجنسية من الطفولة إلى المرحلة الجامعية قام عليه إخواننا الأفاضل في مؤسسة إعداد مؤسسة المربي للاستشارات التربوية والتعليمية وفقهم الله. شوف هذه المربي هذه هي المربي. طبعا قدموا هذه المقدمات وما فيها والوثيقة وقالوا نحن ترى لن نناقش مسألة الجدوى من التدريس التربية الجنسية من عدمها ولا قضايا معينة ولا لا لا نحن سنتكلم عن قضايا أصولية كبرى وسيجعلون الكلام أصلا موجه للمربين حتى كيف يوصلون هذه الفضيلة إلى المتربين. ثم بعد ذلك قالوا نحن سنبقى على المتفق عليه والباقي ما دخلوا في التفريعات. يعني ما عندنا بحث مسألة وراجع ما في هذا الكلام نهائيا. هي وثيقة عمل أصلا عندنا كما ترى. ثم قسموها على المراحل. أول ما بدأوا بتأصيل الناحية الشرعية في الباب وجزاهم الله خير وبينوا بعد ذلك هذه مراحل أو بمعنى صح هذا تقسيم الكتاب. ما أدري فين الحين تروح علينا الخريطة وتروح هذه هي خريطة أو هذا اللي هو التقسيم الكتاب اللي أنا بشوفه الإخوة لأن التقسيم هذا الكتاب هو اللي فيه الخارطة لكل ما هذه هذا هو وهو هذا عندنا هذا. شوف لاحظ معي هذا المدخل فيها ما يحتاج إلى التعريف إلى التصور كامل لهذه الوثيقة. بعد ذلك اللي هو مدخل عندنا هذا المتعلم يعني المراحل المستهدفة عندنا من الولادة قسموها مراحل. شوف من الولادة إلى المرحلة الابتدائية المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة الثانوية الجامعية كما ترى مقسمة. كل مرحلة فيها عدد من المجالات لازم تكتسبها أو تربى عليها. شوف لاحظ معي بعد ذلك جاءوا إلى مسألة المربي اللي هو سيتولى عملية التربية هؤلاء وماذا الأعمال المناط بهم. ثم بعد ذلك هذه الوسائل التي يستعملونها أو تنفعهم في توصيل المعلومة أو التربية التي مراد بها. شوف هذه المحتويات كاملة الكتاب كله على هذا النوال إن شاء الله. شوف لاحظ مثلا لاحظ ما عندنا في أداخل الكتاب يأتون إلى القضية. شوف وسائل مقترحة نشاطات مقترحة هنا القضايا التي يراد. طبعا هي ما عندنا ما في شرح وتطويل وما هذا الكلام جزاهم الله خير. الكتاب كله طبعا هذه الاستزادة الباركود هذه الاستزادة أيضا وجزاهم الله خير. هذه وثيقة توجيهية مثل خريطة العمل للقائمين على هذه الشؤون. الكتاب مطبوع في جزء كبير. هذا سلمك الله كم معنا يا ولدي؟
تقريبا دقيقتين.
هذا يا ولدي رسالة علمية وهي رسالة ماجستير في متخصصة في الحديث لكنه جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن محمود الجالولي إلى قضية معينة وهي تعرف مسألة الطعون في السنة على السنة النبوية من زمان موجودة سواء من الفرق المنحرفة أو غيرهم أي مكان إلى المعاصرين. المعاصرين عندنا الطائفة عرفوا بالحداثيين أذناب المستشرقين وتلاميذهم وأفراخهم. هم جاءوا أخذوا طرائق المستشرقين في الطعن في السنة لكن توجهوا منحى آخر. الحداثيون سيرتهم نشأتهم وكيف تسربوا من المجتمعات الغربية إلينا وكيف تلقت الفكرة مجموعة من العرب وساروا يطلق عليهم حداثيون العرب. ثم بعد ذلك أهم القضايا طبعا الحداثة دخلت جاءت لهدم الدين لكن بدأت أو مرت من طريق اللغة ثم تسلسلت تغلغلت عن طريق التاريخ ثم القرآن السنة إلى آخر كلام الأخلاق الفاضلة وشيء من ذلك. المقصود هو جاء إلى قضية معينة وجد أن هؤلاء الحداثين العرب في هرجهم ومرجهم أرادوا الطعن في شيء لم يعتد من قبل المستشرقين أنفسهم وهو مسألة فقط الجرح والتعديل. هذه أحد القضايا في علم السنة النبوية وهذا واضح جدا. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن محمد بن محمود الجالولي في هذا البحث الذي سماه الحداثيون العرب وموقفهم من الجرح والتعديل دراسة استقرائية نقدية. وفقه الله إلى جمع إلى قرأ كتب الحداثيين خاصة رؤوسهم الكبيرة المشهورة لأنه في المقدمة عرف بهم وبهم مؤلفاتهم وذكر نماذج من آرائهم أصل الحداثية واستقرها واستخرجت. طبعا أتكلم على ماذا؟ ما يتعلق بالجرح والتعديل. ثم بعد ذلك جعلها على ثلاثة أقسام. أول شيء هذه مباحث الكتاب وفصول الكتاب موقفهم العام من السنة النبوية أو من نقد السنة. الكلام عن الجرح والتعديل يتعلق بنقد السنة النبوية الآن. موقفهم العام من نقد السنة النبوية وكيف وقفوا في ذلك. هذا هو هذه التعريفات. المفصل الأول حداثيون نظرتهم للجرح والتعديل عند أهل السنة والجماعة، وبدأ يتكلم عنها عندنا عدد من المباحث هنا كلها في أنهم لا يرون أصل النقد لازما، ولا وأرادوا يبتكروا قلق جديدة، طريقة جديدة لنقد الحديث. أصلا ما عندهم طريقة، أو ما يقولون المنهج في النقد يريدوا اخترعوا منهج، ما عندهم منهج، عندهم الفوضوية لا أقوى ولا أكثر. المقصود ثم بعد ذلك عقد الفصل الثاني الشبهات التي أوردها الحداثيون هؤلاء المتعلقة بقضايا الجرح والتعديل، كل شبهة في مبحث ويرد عليها. ثم بعد ذلك جاء إلى الفصل الثالث اللي هي الشبهات التي أثاروها في رواة الحديث، والأخير الرابع عندنا السياسة والتكاؤم عليها وأنها مؤثرة على 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 أئمة الجرح والتعديل وكيف أثرت وشيء من ذلك. كيف طريقة تداوله؟ يأتي إلى الشبهة عشان بس يعرف الأخوة كيف تداولها، يأتي إلى الشبهة التي أثاروها ويذكر الشبهة، بعد ذكر الشبهة يبدي يقول يصور الشبهة كيف هي، ثم بعد من قال بها من هؤلاء الحداثيين ينقل نقولاتهم. ومن الجميل أنه ألصق بالحداثيين معهم، لأن من قال بها من العقلانيين والعلمانيين والرافضة كلهم حطهم هنا، ثم بدأ يجيب عن كل شبهة بالتفصيل، الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث، وتتبع الأجوبة عنهم في يعني بعضها تصل إلى أوجه كثيرة فوق العشرة. وفقوا الله الكتاب من إصدارات دار النفائس بالأردن، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.